الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 40 بعد 400 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان مدخول بها وغير مدخول بها، وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثا مجموعة، وجواز تطليق غير المدخول بها طاهرة أو حائضة. وأما المدخول بها فإن كانت حائضا أو نفساء حرم طلاقها، وإن كانت طاهرا فإن كانت مستبينة الحمل جاز طلاقها بعد الوطء وقبله، وإن كانت حائلا لم يجز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة ويجز قبله. هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الطلاق، وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان من مكلف مختار عالم مدلول اللفظ قاصد له، يعني قاصد لللفظ. فيه فرق بين نية ما تلفظ به وقصد ما تلفظ به. ففي باب الطلاق إذا قصد اللفظ ثم يقول أنا ما نويت الطلاق، ما هو صحيح، الطلاق يقع بما أنك قصدت اللفظ. لكن إذا أراد أن يقول ادخلي فقال طالق، هنا نقول له بما أنك ما قصدت اللفظ لا يقع طلاق. أما يقول طالق قصد اللفظ ثم يقول ما نويت الطلاق، الصحيح أنه يقع. واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك وفي مسألتان: المسألة الأولى الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي وقعها فيه، المسألة الثانية في جمع الثلاث. ونحن نذكر المسألتين تحريرا وتقريرا كما ذكرناهما تصويرا، ونذكر حجج الفريقين ومنتهى أقدام الطائفتين، مع العلم بأن المقلد المتعصب لا يترك قول من قلده ولو جاءته كل آية، وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه ولا يحكم إلا إياه، ولكل من الناس مورد لا يتعداه وسبيل لا يتخطاه، ولقد عذر من حمل ما انتهى إليه قواه وسعى إلى حيث انتهت خطاه. فأما المسألة الأولى فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف، وقد واهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره، وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا. ليس معنى ذلك أن الإمام أحمد لا يثبت الإجماع، يثبت، لكن كثير من الإجماعات قد تكون غير ثابتة. كيف الخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين؟ قال محمد بن عبد السلام الخشني: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. ذكره أبو محمد بن حزم المحلى بإسناده إليه، صح أن حافظ إسناده في التلخيص، لكن جاء التصريح بأن المنفي في قوله لا يعتد بذلك هو الحيضة للطلاق، ذلك عند ابن أبي شيبة من الطريق نفسه عن ابن عمر قال: لا تعتد بتلك الحيضة وبهذه الزيادة. لم يعد في الحديث دلالة على ما ذكره المصنف من عدم وقوع الطلاق في الحيض عند القائلين بوقوعه. ومعنى الأثر على صح على الوجه الصحيح أن الحيضة تلك لا تدخل في العدة. وقال عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جرج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وكان يقول وجه الطلاق أن يطلقها طاهرة من غير جماع وإن استبان حملها. وقال الخشني: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس عن عمرو أنه قال: في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا يعتد بها. لكن جاء التصريح بأن المنفي في قوله لا يعتد بها هو الحيض للطلاق، ذلك عند ابن أبي شيبة من الطريق نفسه عن سعيد وخلاص قال: لا تعتد بتلك الحيضة. قال أبو محمد بن حزم: والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا، وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر، قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت. أحدهما رويناه من طريق ابن وهب عن ابن سمعان، الرجل أخبرها أن عثمان بن عفان كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها ثلاثة قروء. قلت: ابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب، وقد رواه عن مجهول لا يعرف. قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة، الرجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال: في من طلق امرأته وهي حائض قال: يلزمه الطلاق وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة. قال أبو محمد بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هنا، لو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك، وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة، ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك، في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة، فإذ لا شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة؟ أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ قال أبو محمد حتى لو لم يبلغنا الخلاف، لكن القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذبا على جميعهم. قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم، لا يزال نكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحدا من هذه الثلاث رفعنا حكم النكاح به ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك. قالوا فكيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه، فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله البتة ولا أذن فيه فليس من شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ قال وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة لأنه لم يملكها إياه، لم يملكه إياه، والمعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم ولا أذن له فيه فلا يصح ولا يقع. قالوا ولو وكل وكيلا أن يطلق امرأته طلاقا جائزا فطلق طلاقا محرما لم يقع، لأنه غير مأذون له فيه، فكيف كان إذن المخلوق معتبرا في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع؟ ومن المعلوم أن المكلف إنما يتصرف بالإذن، فما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون محلا للتصرف البتة. قالوا أيضا فالشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في حال الحيض أو بعد الوطء في الطهر، فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى، وكان حجر القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يبطل التصرف بحجره. قالوا وبهذا أبطل البيع وقت النداء يوم الجمعة، لأنه بيع حجر الشارع على بائعه في هذا الوقت، فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه. قالوا لأنه طلاق محرم منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلو صححناه لكان لا فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد. قالوا أيضا في الشارع إنما نهى عنه وحرمه لأنه يبغضه ولا يحب وقوعه، بل وقوعه مكروه إليه فحرمه لئلا يقع ما يبغضه ويكرهه، في تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. قالوا وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي، فما الفرق بينه وبين الطلاق؟ وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح وصححتم ما حرم ونهى عنه من الطلاق، والنهي يقتضي البطلان في الموضعين؟ قالوا ويكفينا من هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغائه، كما في الصحيح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا صريح بأن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم مردود وباطل، فكيف قال إنه صحيح لازم نافذ؟ فأين هذا من الحكم رده؟ قالوا أيضا فإنه طلاق لم يشرعه الله أبدا، فكان مردودا باطلا كالطلاق الأجنبية، ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلا للطلاق بخلاف الزوجة، فإن هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرم ولا هو مما ملكه الشارع إياه. قالوا أيضا فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان، ولا أسوأ من التسريح الذي حرمه الله ورسوله، وموجب عقد النكاح على أمرين: إما إمساك معروف، وإما تسريح بإحسان، والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهما فلا عبر به البتة. قالوا وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بين عن الله مراده من كلامه أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو طلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه أو بعد استبانة الحمل، وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بها فلا يكون طلاقا، فكيف تحرم المرأة به؟ قال وقد قال الله تعالى: الطلاق مرتان، ومعلوم أنه إنما أراد الطلاق المأذون فيه وهو الطلاق للعدة، فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق، فإنه حصل الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملكه به الرجعة في مرتين، فلا يكون ما عداه طلاقا. قال ولهذا كان الصحابة يقولون إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرم، كما روى ابن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش أن ابن مسعود قال: من طلق ما أمر الله فقد بين الله له، ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه. ولو وقع الطلاق المخالف لم يكن الإفتاء به غير مطاق لهم، ولم يكن للتفريق معنى إذا كان نوعان واقعين نافذين. وقال ابن مسعود أيضا من أتى الأمر على وجهه فقد بين له، وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون. قال بعض الصحابة وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة من طلق كما أمر فقد بين له، من طلق كما أمر فقد بين له، ومن لبس تركناه وتلبيسه. سيأتي كلام كثير في هذه المسألة، والله المستعان.